أرواحه الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأدلة على القول بوضع الصحيح للأعم من الفرد المتلبس والفرد الانقضائي، وذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التبادر، الدليل الثاني هو عدم صحة السلب عن المنقضي، الدليل الثالث هو الاستدلال، استدلال بعض الأئمة عليهم السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. استدلوا بها على عدم لياقة الأول والثاني والثالث، عدم لياقتهم علما لمنصب الإمامة الإلهية. وقد ذكرنا كيفية الاستدلال في الدرس السابق، نعيده مختصرا فنقول الإمام سلام الله، الإمام الصادق سلام الله عليه وغيره، أيضا روية هذه الرواية طبعا عن غير الإمام الصادق سلام الله عليه، في مقام الاحتجاج على الخصم وإسكات الخصم استدل بهذه الطريقة أن هؤلاء الثلاثة عبدوا الأصنام مدة مديدة في حياتهم، وعبادة الصنم شرك، والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء من الظلمة لأنهم قد عبدوا الأصنام وشربوا الخمور وغير ذلك وارتكبوا الفواحش، زين، فهم من الظلمة، زين، وإذا كانوا من الظلمة فهم لا يليقون بمنصب الإمامة. فنشكل قياس، هؤلاء كانوا مشركين وكل مشرك ظالم، فهؤلاء ظالمون. أما الصغرى كانوا مشركين فبإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أنهم كانوا على الشرك وعبادة الأصنام وشرب الخمر والزنا والعياذ بالله وغير ذلك من الفواحش، زين. أما الكبرى والشرك شنو؟ ظلم، فلقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالنتيجة هؤلاء ظالمون، زين، هؤلاء ظالمون، نخليها صغرى لقياس آخر، هؤلاء الثلاثة ظالمون، والظالمون لا ينال عهد الله وهو الإمامة، لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، فهؤلاء الثلاثة لا ينالون عهد الإمامة، زين. وهذا الاستدلال إنما يصح، المستدل يقول هذا الاستدلال من قبل الإمام سلام الله عليه لإسكات الخصم، هذا الاستدلال يتوقف على القول بالأعم، بأن نقول كلمة الظالم تطلق إطلاقا حقيقيا على المتلبس بالظلم، وكذلك تطلق إطلاقا حقيقيا على من انقضى عنه الظلم. فنأتي إلى هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة من الفرد المنقضي أم من الفرد المتلبس؟ خلاص نسلم نقول من الفرد المنقضي. إذا قلنا من الفرد المنقضي، مع ذلك إطلاق الظالم عليهم إطلاق حقيقي. إذا كان إطلاق الظالم عليهم إطلاق حقيقي يلا يصح استدلال الإمام بالآية الشريفة على الغير، وإلا لو لم يكن إطلاق الظالم عليهم حقيقيا بل كان إطلاقا مجازيا، وهذا على القول بالأخص، فهذا يلزم الخصم أو لا يلزم الخصم؟ لا يلزم الخصم. يقول نعم لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالم المتلبس بالظلم والشرك، وهؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم يقول المدعي، فلا نستطيع أن نلزمه. إذن كيف نستطيع أن نلزمه؟ إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم، وإذا كان موضوعا للأعم فإطلاق الظالم على هؤلاء الثلاثة بعد انقضاء التلبس يكون إطلاقا حقيقيا، وإذا كان إطلاقا حقيقيا يأتي قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. إذن استدلال الإمام لا يمكن تفسيره والاعتماد عليه إلا إذا قلنا بالعهد. المصنف قدس سره يقول هذا ليس بصحيح، استدلال الإمام على الطرف المخالف بهذه الآية وهي لا ينال عهدي الظالمين لا يتوقف على القول بالأعام، وإنما يتم حتى لا حتى على القول بالأخص، وتوضيح ذلك يحتاج إلى مقدمة نقول فيها. الأوصاف والعناوين والمشتقات كلها عطف تفسيري التي تتعلق بالموضوع، هذه الأوصاف والعناوين والمشتقات على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الوصف لا دخل له في موضوع الحكم أصلا، فلا هو موضوع للحكم ولا جزء الموضوع ولا علة تامة للحكم ولا جزء العلة التامة للحكم. إذن شو فائدته؟ وإنما هو مجرد عنوان مشير إلى الموضوع، مجرد عنوان مشير لا دخل له أبدا. ومثال ذلك مثلا يأتي أحدهم يسأل الإمام سلام الله عليه ممن أو عمن آخذ معالم ديني، فالإمام أشار إلى زرارة قال من هذا الجالس، فذكر كلمة الجالس اللي هو وصف مشتق. زي كلمة الجالس لها موضوعية أو ليس لها موضوعية؟ أصلا لا دخل لها بالحكم، لأن أخذ معالم الدين عن زرارة لا علاقة له بكونه جالسا، فإذا قام يعني نبحث أنه يجوز أخذ المعالم أو لا، لا لا، وإنما هذا الجالس بعنوان مشير إلى الموضوع وهو زرارة العالم التقي العادل إلى غير ذلك. إذن النحو الأول هو العنوان والوصف الذي لا دخل له في الموضوع وإنما هو عنوان مشير. النحو الثاني أن يكون الوصف والعنوان دخيلا في الحكم وموضوع الحكم، أي هو بمثابة العلة التامة للحكم، وليس مجرد عنوان مشير، ولكن الحكم يتوقف عليه حدوثا ولا يتوقف عليه بقاء. بعبارة أخرى، لدينا عنوان ووصف، وهذا العنوان والوصف علة لمن؟ للحكم، ولكن الحكم يبقى ويستمر سواء بقي العنوان أو زال العنوان، لأن دخالة هذا العنوان في الحكم هي حدوثية وليست بقائية، كما في الحدود والتعزيرات مثلا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، زين السارق تقطع يده، يعني شنو؟ يعني إذا تحقق عنوان السارق فعنوان السارق علة للحكم وهو قطع اليد، فيبقى حكمه قطع اليد سواء بقي عنوان السارق أم زال عنوان السارق بعد ذلك، كما لو تاب وصلح وانتفى عنه عنوان السارق، لكن الحكم ينتفي أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، فقطع اليد علته حدوث عنوان السارق ولا يشترط فيه بقاء العنوان بعد ذلك. وهكذا بقية الحدود كالزنا والعياذ بالله وغير ذلك، حدوث الزنا يوجب الحد وإن تاب بعد ذلك وترك الزنا. زين، هذا النحو الثاني. النحو الثالث، النحو الثالث هو الوصف والعنوان الذي يكون علة للحكم ولكن لا يكفي فيه الحدود، وإنما لا بد فيه من البقاء والاستمرار لهذا العنوان. بعبارة أخرى، الحكم يدور مدار العنوان وجودا وعدما، فإذا حدث العنوان حدث الحكم، وإذا بعد فترة ارتفع العنوان ارتفع الحكم. مثاله حينما نقول العالم المجتهد العادل يجوز تقليده، فالعنوان هو شنو؟ العالم المجتهد العادل، الحكم يجوز تقليده. زين، هذا هنا شنو؟ استمراري لو حدوثي؟ يعني ليس معقول أنه إذا صار عالم مجتهد عادل جاز تقليده وإن انتفى الوصف وصار فاسقا وجاهلا، هذا ما معقول يعني. لا، جواز التقليد يستمر معه ما دام هذا العنوان وهو عالم مجتهد عادل. فعندنا أنحاء ثلاثة. زين، هذه أنحاء ثلاثة. إذا انتهت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، استدلال القائلين بالأعم بهذه الروايات المتعلقة بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، إنما يتم على أي احتمال؟ على الاحتمال الثالث. الثالث، توضيح ذلك طبعا قطعا ليس المراد هو الاحتمال الأول، لأن كلمة الظالم في الآية لا ينال عهدي الظالمين ليست عنوانا مشيرا، وإنما الوصف يشعر بالعلية، لكن يا علية هل العلية حدوثا؟ يعني من كان ظالما ومن تلبس بالظلم ولو آنا ما في حياته فيحرم من الإمامة وإنزاله عنوان الظالم. هذا يناسب من؟ هذا الاحتمال الثاني. أو لا، الحرمان من الإمامة يدور وجودا وعدما مدار صدق عنوان الظالم. إذا بقي عنوان الظالم بقي الحرمان من الإمامة، أما إذا زال عنوان الظالم فيزول الحرمان من الإمامة، اللي هذا احتمال الثالث. يعني الحكم يدور مع العنوان وجودا وعدما، واستدلالهم يتوقف على استظهار الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأنه العنوان والعلة هو عنوان الظالم، والحكم هو حرمان الثلاثة من الإمامة، حرمان الثلاثة من الإمامة. فإذا قلنا بأن علية عنوان الظلم لهذا الحرمان هي علية من النوع الثالث، يعني حدوثا وبقاء، فلكي نحرم هؤلاء من الإمام لابد أن نقول الظلم باق لو انقضى، باق لأنه يدور معه وجودا وعدما. فإذا أردنا حرمانهم لابد أن نثبت العلة وهي أنه ظالم. وكيف نثبت العلة؟ عند القول بالأعم، وإلا على القول بالأخص. الظلم انتهى ولا يصدق عليه الآن أنه ظالم، وإذا لا يصدق عليه ظالم فعلى الاحتمال الثالث لا يحرم من الإمامة، لأن الحرمان من الإمامة يدور مع الظلم وجودا وعدما. فإذا أردنا حرمانهم بالفعل لابد أن نلتزم بأنهم ظلم بالفعل. وكيف نثبت أنهم ظلم بالفعل؟ القول بالأعم. إذن الاستدلال يبتني على الاحتمال الثالث، وهو كون الظلم علة حدوثا وبقاء، ولا ينسجم الاستدلال ويا من مع الاحتمال الثاني. إذ لو كان المراد من الآية الشريفة أن الظلم علة لحرمان هؤلاء من الإمامة طيلة حياتهم، مجرد حدوث الظلم يكفيهم لمنعهم وحرمانهم من الإمامة، حينئذ الآية والرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا، لأننا سواء قلنا بالأعم أو قلنا بمن بالأخص على كلا الفرضين هم تلبسوا بالظلم، والتلبس بالظلم حدوثا يكفي لاستمرار الحكم وهو الحرمان ولو زال العنوان، اللي هو الاحتمال الثاني يقول يكفي فيه الحدوث وليس الاستمرار. إذن لو أريد الاحتمال الثاني يتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم الاستدلال، لأنهم سيحرمون من الإمامة مطلقا سواء قلنا بالأعم أم قلنا بالأخر. أما لو قلنا بالاحتمال الثالث فلكي يتم الاستدلال لا بد أن نقول بالأعن لنثبت أنهم الآن بالفعل متلبسين بالظلم، فيثبت المعلول وهو حرمانهم من الإمامة. هذا واضح يا حد الآن؟ زين، شنو إشكال نحن على المطلق؟ وحينئذ نقول ولا قرينة على إرادة الاحتمال الثالث. بس شنو يحتمل؟ الثاني، أن الظلم علة للحرمان بمجرد حدوثه ولا يشترط فيه الاستمرار والبقاء، بل الحكم يبقى وإن زال عنوان الظلم بإسلامهم. وحينئذ لا يتم بعد الاستدلال، لأن هذا يتناسب حتى مع القول بالأخر. إذن إشكالنا الأول هو شنو؟ إشكالنا الأول أنه يوجد في الآية ثلاث احتمالات. طبعا الاحتمال الأول ملغي، فيبقى عندنا شنو؟ الثاني والثالث. وبما أنه لا قرين على الاحتمال الثالث فيحتمل الثاني، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. طبعا بعد ذلك سنقول لا، توجد قرينة على الثاني دون الثالث. الآن نقول لا توجد قرينة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قال والجواب منع التوقف، يعني توقف الاستدلال على ذلك، يعني الوضع للأعم، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا المشتاق لخصوص المتلبس. وتوضيح ذلك، يعني شنو ذلك؟ تمامية الاستدلال ولو على القول بالأخف. وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام. كم قسم قلنا؟ ثلاثة. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديته. معهودية من؟ موضوع الحكم، لمعهودية موضوع الحكم بهذا العنوان، من دون دخل لاتصافه، اتصاف من؟ الموضوع به، يعني بهذا العنوان. أصلا لا دخل لاتصاف الموضوع بهذا العنوان في الحكم أصلا، كعنوان الجالس، عليك بهذا الجالس. ثانيها، طبعا لغة إذا تقول أحدها المفروض تقول والآخر، أما من تقول ثانيها كون تقول أولها. المهم ثانيها، أن يكون لأجل الإشارة، هذا العنوان لأجل الإشارة إلى ماذا؟ إلى علية المبدأ اللي هو العنوان الذي اشتق منه هذا العنوان، إلى علية هذا المبدأ الذي اشتق منه العنوان للحكم. لكن علية شنو؟ يكفي فيها الحدوث ولا يشترط البقاء، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى، حتى لو انقضى يكفي حدوثه وجري المشتق عليه في استمرار الحكم. قلنا كما لو جرى عليه عنوان السارق ولو فيما مضى، فيبقى الحد واجب عليه ولو انتفى عنوان السارق. ثالثها، أن يكون لذلك، يعني شنو ذلك؟ إشارة إلى علية المبدأ للحكم. المبدأ طبعا شنو مقصود من المبدأ؟ الذي اشتق منه الوصف والعنوان. الوصف والعنوان يكون مشير إلى أن مبدأه الذي اشتق منه علة للحكم، لكن شنو؟ مع عدم الكفاية. يعني شنو؟ يعني كفاية مجرد صحب جري المشتق عليه ولو فيما مضى، لا لا، هذا لا يكفي، بل لا بد من الاستمرار. بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري، جري من؟ جري العنوان والمشتق عليه، يعني على هذا الموضوع، واتصاف الموضوع به يعني بالعنوان والمبدأ حدوثا وبقاء. اللي مثاله المجتهد العالم العادل يجوز تقليده. إذا عرفت هذا فنقول المقدمة ذا الصفحة، نقول إن الاستدلال بهذا الوجه، يا وجه الدليل الثالث يعني اللي هو الاستدلال لا ينال عهدي الظالمين، إنما يكون لو كان أخذ العنوان، عنوان الظالم في الآية الشريفة على النحو الأخير. يعني شنو الأخير؟ حدوثا وبقاء. يعني الحرمان من الإمامة يدور حدوثا وجودا وبقاء مدار صدق عنوان الظالم حقيقة. وبما أن الإمام أراد أن يحرمهم من الإمامة، يقول هؤلاء الثلاثة محرومون، إذن لابد أن يكونوا متصفين بالظلم الآن. زين، وكيف يتصفون بالظلم الآن؟ هذا لا يكون إلا على القول بالأعان. ضرورته أنه لو لم يكن المشتق للأعان، لو كان المشتق فقط علما للأخاص، يتم استدلال الإمام أو لا يتم؟ لا يتم. ليش لا يتم؟ لأن الخصم شي قل له؟ يقول له نعم وكانوا ظالمين، أما الآن ليسوا ظالمين، والحرمان من الإمامة يدور وجودا وعدما مع عنوان الظالم، والآن هم ليسوا ظالمين فلا يحرمون من الإمامة. إذن ما يتم الاستدلال على القول بالأخص، لا بد أن نقول بالأعان. ضرورته، هاي تعليل علما، أن الاستدلال بهذا إنما يتم لو أخذنا بالنحو التالي. لماذا؟ ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم بل كان للأخص لما تم، يا هو اللي تم الاستدلال على الأعم بهذه الآية. لماذا لما تم الاستدلال؟ بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي. الآن هم حينما تصدوا للخلافة والإمامة كانوا متلبسين بالشرك أو غير متلبسين بالشرك والظلم؟ غير متلبسين بالشرك والظلم. فإذا على القول بالأخاص إذن هم يستحقون الإمام، لكن هذا مو صحيح، لابد أن نقول على القول بالأعم. فهم وإن لم يكونوا متلبسين الآن، لكن يطلق عليهم المشتق إطلاقا حقيقيا على القول بالأعم، وإذا أطلق عليهم إطلاق حقيقي حرموا من الإمامة. طبعا المصنف قال ظاهرا. ليش ظاهرا؟ فإما المشرك أنه صدق يعني كانوا مشركين ودخلوا في الإسلام نفاقا وطلبا لبعض المنافع الدنيوية، كما ينقل في قضية التكفير أنه كانوا يخون أصنام في جيوبهم. يعني زين، هذا احتمال. احتمال ثاني لا، ظاهرا يعني تلبسهم بعدم الظلم ظاهرا، يعني عدم التلبس بالمبدأ اللي هو الظلم ظاهرا، يعني ظاهرا يقول لك هؤلاء أسلموا أحسن إسلامهم إلى آخره، لكنهم تلبسوا بالظلم. كيف تلبسوا بالظلم؟ أكبر ظلم هو اغتصابهم للخلافة التي هي من حق الإمام عليه السلام الله عليه، الذي هو أعلمهم وأفضلهم وأكملهم وغير ذلك، فاغتصابهم للخلافة لوحده يعتبر ذنبا لا يغتفر، فهم ظلمة. ظلمهم للزهراء سلام الله عليها وهجومهم على الدار وقول الثاني وإن هذا ظلم كبير أيضا. فإذا هم وإن استلموا الخلافة فبعد استلامهم الخلافة أيضا هم يتلبسون بالظلم، وإن تنازلنا عن شركهم حتى لو النصارى المسلمين، لكن شنو هم تلبسوا بالظلم باغتصابهم لمنصب الإمام الذي هو ليس من حقهم، ولظلمهم أهل البيت سلام الله عليهم كغصب هدف من الزهراء والهجوم على دار الزهراء وغير ذلك سلام الله عليها. لذلك قالت ظاهرا. بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي فلا بد، يعني شنو فلا بد؟ أن يكون المشتق للأعم، لكي يتم الاستدلال لا بد أن يكون المشتق المن للأعم. ليه؟ ليكون حين التصدي هؤلاء الثلاثة حينما يتصدون يكون، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين، يعني يطلق عليه ظالم إطلاق حقيقي، وإن انقضى عنه التلبس هذا يلزم منه القول بالأعام، هذا يبتني على القول بالأعام، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. إذن تمامية الاستدلال تتوقف على يا نحو من الأوصاف، النحو الثالث الذي هو علة للحكم وجودا وعدما، لذلك الاستدلال يتوقف على القول بالأعام فنقول بالأعام. أما لو قلنا بالاحتمال الثاني أن الحكم وهو الحرمان من الإمامة يكفي فيه ماذا؟ التلبس حدوثا، وإن زال التلبس بعد ذلك، وإن لم يطلق عليهم ظالمين الآن لكن بمجرد أن كانوا ظالمين حرموا من الإمامة، هذا بعد يتوقف على القول بالأعام أو حتى على القول بالأخص؟ هذا حتى على القول بالأخص. لذلك يقول وأما إذا كان على النحو الثاني فلا، يعني شنو فلا؟ يعني أن تمامية الاستدلال لا تتوقف على القول بالأعام بل تتناسب حتى على القول بالأخص كما لا يخفى، يعني راح يكون غير متوقف على القول بالأعام، ولا قرينة على أنه على النحو الأول. هذا إشكالنا الأساسي، أنه إذا عندنا كم احتمال؟ إحنا احتمالين، الاحتمال الأول لغناه الاستدلال على القول بالأعام يتم على الاحتمال الثالث ولا يتم على الاحتمال الثاني. زين أيها المستدلون لكي يتم الاستدلال لابد أن تثبتوا لنا وتبرزوا قرينة على أن وصف الظالم من الأوصاف من النوع الثالث، وتوجد قرينة أو لا توجد؟ لا توجد قرينة، فيبقى الأمر مجملا ومرددا، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. لذلك يقول ولا قرينة على أنه، يهو أنه الوصف المذكور في الآية وهو وصف الظالم على النحو الأول، يعني شنو على النحو الأول؟ اللي هو الاحتمال الثالث. طبعا ليش عبر عنه الأول؟ لأنه ذكره في البداية، قال إذا عرفت هذا فنقول أن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير. هذا النحو الأخير باعتبار ذكره بالبداية شنو عبر عنه الآن؟ النحو الأول، يعني مقصود النحو الثالث، النحو الثالث من العناوين، النوع الثالث من العناوين، وهو الذي يتوقف عليه الحكم حدوثا وبقاء، يقول لا قرينة عليه، بل أزيد من ذلك نترقى ونقول، يعني في إشكالنا الأول نقول الاستدلال يتوقف على إحراز النوع الثالث، وبما أنه لا قرين عليه فهو ليس محرزا بل يحتمل الثاني، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا إشكالنا الأول. إشكالنا الثاني بل نترقى بل توجد لدينا قرينة على إرادة الثاني. يعني شنو الثاني؟ أن مجرد حدوث الظلم وتلبسهم بالظلم ولو دقيقة واحدة في حياتهم وإن قضى وزال بعد ذلك فهم يحرمون من الإمامة. وهذا الدليل والقرينة هي مناسبات الحكم والموضوع. بتوضيح، هذه الآية الشريفة لا ينال عهدي الظالمين وردت في سياق مجموعة من الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم سلام الله عليه، لأن الآية ماذا قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فإبراهيم سلام الله عليه بعد أن اختبر الاختبارات العظيمة فاختبر بما له وأنفق ماله في سبيل الله، واختبر في عائلته فجاء بعائلته وتركها بواد غير ذي زرع وتحمل فراقهم في سبيل تنفيذ الأمر الإلهي، بل وصل الأمر به أن يختبر بولده. إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، وفعلا وتله للجبين لولا أنه قال تعالى وفديناه بكبش عظيم، يعني أراد أن ينفذ ووضع التسكين على جنة على عنقه. وهذا ابتلاء عظيم، ليس ابتلاء سهلا يسيرا. يعني صحيح نحن نتلفظ به أو نسمعه، لكن الأمر ليس سهلا يسيرا. أولا هو لم يأتي له جبرائيل مباشرة حتى يقول هذا أمر حسي، جاءه جبرائيل قال له يا إبراهيم مثلا مباشرة اذبح ولدك، شوية المسألة أوضح. لكنه شنو؟ رأى رؤيا، طبعا وإن كانت الرؤيا رؤيا النبي والرسول يعني تتحقق، لكن أكو فرق نفسي بين الرؤيا وبين الأمر المباشر. ولكن مع ذلك أخذ فلذة كبده وطرحه للذبح. والعجيب أن الولد مسلم، يعني لو طبقها في وقتنا تجي إلى ولدك أو صديق أو أخ تقول له إن الله أمرني أن أذبحك، أولا تقدر تسويها؟ طبعا صعب، صعب. كثير من الناس حينما يؤمر بإنفاق قليل من ماله يأبى ويبخل ويشح، فكيف بذبح ولده؟ يعني قضية صعبة مستصعبة. هذا أولا. ثانيا الولد يسمع لوالده يقول له نعم يا والدي رأيت في الرؤيا أنك تذبحني، إذا تعال واذبحني. عجيب، يعني أولاد هذا الزمان يعني حينما تأمره بالصلاة وبالصوم وببعض الأمور الجزئية البر بالوالد احترام الوالد لا يسمع، أما أن يذبح قضية، هذه يعني قضية اختبارية امتحانية مو طبيعية. ولذلك نستطيع أن نتلفظها بشكل سهل، لكن واقعها وتصورها أمر صعب مستصعب. وكذلك حينما كسر إبراهيم سلام الله عليه الأصنام مع أنه يعلم أنه فرد واحد ضعيف، لذلك أوقدوا له نارا بحيث تشوي الطير في السماء ولم يستطيعوا الاقتراب من هذه النار، وإنما القوج بالمنجنيق. طبعا وشوف الواثق بالله والصابر والمتكل على الله، يأتيه جبرائيل وهو في المسافة بين المنجنيق والنار، أنه يقول له يا إبراهيم أتريد مني حاجة؟ يعني تطلب مني شيء أن أرفعك وأخليك في مكان آخر أو كذا؟ قال أما منك فلا، أما من الله فهو أعلم، يعني مضمون الكلام يعني. ولذلك قلنا يا نار كوني بردا طبعا لم يكتفي ببرد وإلا لتجمد من البرد، جاء بعده وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج إليهم يتمشى من النار كأن جيا لم يكن. هذه كلها ابتلاءات، كلها ابتلاءات لنبي الله إبراهيم سلام الله عليه. بعد أن أتم هذه الكلمات والابتلاءات قال إني جاعلك للناس إماما. إذن ماذا نفهم؟ نفهم أن الإمامة منصب عظيم لا يناله أي أحد، لا يناله إلا من ابتلي واختبر وامتحن بالإيمان ونجح في هذا الاختبار. لذلك العلامة الطبرائي في تفسير الميزان في ذيل هذه الآية ينقل رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله تعالى اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله تعالى اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له هذه الصفات العبد والنبي والرسول والخلة حينئذ استحق أن ينال شرف منصب الإمامة، فهو منصب عظيم وليس منصبا سهلا يسيرا. وهكذا أئمتنا سلام الله عليهم يعني لم ينالوا هذا المنصب اعتباطا، وإنما اختبروا أيما اختبار وأوذوا أيما إذا، كما في الزيارة الجامعة مضمونها أنه شنو؟ فمنكم من فلقت هامته في المحراب، ومنكم من خر صعيدا على رمضاء كربلاء، ومنكم من حمل على النعش والسهام تشك في جسده الشريف، ومنكم يعني مضمون المنصف، ومنكم من قضى سني عمره في السجون وقد رض ساقه بحلق القيود. اختبارات عسيرة واختبارات شديدة بعد أن اختبرهم الله سبحانه وتعالى تلك الاختبارات، علم منهم الصدق والوفاء والاستحقاق، لذلك حظاهم بمنصب الإمام الكبير. ومن هنا نقول هذا المنصب الكبير لا يناله من كان ظالما ولو طرفة عين، من كان ظالما ولو يوما واحدا، كان مشركا يوما واحدا، هذا لا يستحق منصب الإمامة، هذا المنصب العظيم الخطير. ولذلك نقول حدوث الظلم كاف في انتفاء الإمامة عن ذلك الشخص الذي تلبس بالظلم ولو يوما واحدا. طبعا ونحن نستطيع، ونحن أيضا نجعل هذا دليلا على عصمة الأئمة سلام الله عليهم، فنقول الأئمة سلام الله عليهم إنما نالوا منصب الإمامة لأنهم لا يتلبسون بالمبدأ، مبدأ الظلم أو الشرك أو المعصية ولو ثانية واحدة أو دقيقة واحدة، لأن التلبس بالمبدأ حدوثا يكفي لحرمانهم من الإمامة. وبما أنهم استحقوا الإمامة وصاروا أئمة، إذن هم لم يتلبسوا بالمبدأ، مبدأ الظلم ولو طرفة عين، بل حتى نقول شنو، بل حتى نحكم بطهارة وعدم شرك آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم. أشهد أنك كنت نورا الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها. هل كلها دليل على عصمتهم سلام الله عليهم؟ أما الجماعة الأول أو الثاني والثالث الذين قضوا أكثر عمرهم في عبادة الأصنام والسجود للأصنام وشرب الخمر وارتكاب الموبقات، بحيث كانوا قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر في المساجد، بحيث سمي مسجد الفضيخ لأنه نوع من الشراب حينما نزلت فهل أنتم منتهون أراقوه، قضوا عمرهم بشرب الخمر وبالمعاصي، ويأتي إلى الإسلام عمره 70 سنة أو 60 سنة ويجعلونه ملكا من الملائكة مباشرة، بس قال الشهادتين إذن هو شنو صار؟ عادلا، لا يكذب ولا يغوش ولا يخون ولا غير ذلك. عجيب يعني، هذا ينسجم مع أي عقلية؟ هذا الكلام لا ينسجم مع عقل الطفل الصغير، فكيف يمكن ادعاء ذلك؟ إذن نحن نقول توجد لدينا قرينة في الآية وهي مناسبات الحكم والموضوع، وهو أن الإمام منصب إلهي خطير، ولذلك أضافه الله تعالى إلى نفسه فقال عهدي، وهذا لا يمكن أن يمنح للظالم ولو حدوثا ولا يشترط بقاء، يعني احتمال الاحتمال الثاني، وإذا كان هو الاحتمال الثاني فلا يتم الاستدلال على القول بالأعام. قال ولا قرين على أنه على النحو الثالث لو لم نقل بنهوضها، نهوض من؟ نهوض القرينة وقيامها، وهي مناسبات الحكم والموضوع على النحو الثاني، اللي هو شنو النحو الثاني؟ يعني علة الحرمان من الإمامة هو التلبس بالمبدأ ولو آنا ما حدوثا، ولا يشترط بقاء الظلم. زين، فإن الآية الشريفة، هذا بيان للقرينة ومناسبات الحكم والموضوع، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، يعني لكون الإمامة من المناصب الإلهية العظيمة، هو ألا يكون المتقمص بها بمن؟ بالإمامة، ألا يكون شنو؟ متلبسا بالظلم أصلا، يعني شنو أصلا؟ ولو حدوثا ولو في يوم واحد من عمره، كما لا يخفى، وحينئذ لا يتم الاستدلال على القول بالأعم، لأننا استظهرنا الاحتمال الثاني بينما الاستدلال يتوقف على الاحتمال الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.